أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. آخر ما انتهى إليه كلامنا بالأمس هو أن المحقق صاحب الكفاية كان له إصرار على أنه ترك الخروج قبل الدخول مقدور، وبالتالي المكلف منهي عن الخروج من الأرض المرصوبة قبل الدخول إليها، لأن الخروج من الأرض المرصوبة قبل الدخول إليها مقدور له فعلا ومقدور له تركا. مقدور له فعلا بأن يفعل الدخول، ومقدور له تركا بأن يترك الدخول. فبالتالي الخروج من الأرض المرصوبة مقدور له بالواسطة، ويصح أن يتعلق النهي بالخروج من الأرض المرصوبة قبل الدخول إلى هذه الأرض. وكانت النقطة الأساسية للنقاش ما بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية هي أن الشيخ الأنصاري يرى أنه لا معنى للخروج قبل الدخول، وعنوان الخروج منتف قبل الدخول، وترك الخروج قبل الدخول إنما هو من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع. صاحب الكفاية منع من كونه من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع، ثم تنزل وقال على تقدير كونه من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع فهو غير ضائق، لأن المدار ليس على تحقق الموضوع وانتفائه، وإنما على تحقق القدرة على الموضوع وعدم تحقق القدرة. والقدرة على ترك الخروج قبل الدخول ثابتة بالقدرة على ترك الدخول. والحق والإنصاف أنه بعد التأمل نحن قلنا أنه وإن كان لا يصدق على من لم يدخل أنه ترك الخروج، كما لا يصدق على من لم يطأ أنه ترك العازل، إلا أنه إذا كان بدخوله يضطر إلى الخروج وبوطئه يضطر إلى العازل، فترك الدخول حتى لا يضطر إلى الخروج، وترك الوطأ حتى لا يضطر إلى العازل، فإنه الحال هذه يصدق عليه قبل الدخول أنه ترك الخروج، وقبل الوطأ أنه ترك العزل. فالنقطة الفارقة واللي أشار إليها بالأمس أخونا الشيخ خيش، النقطة الفارقة هي أن مفروض مسألتنا أن هذا المكلف بدخوله يضطر إلى الخروج، فيصدق عليه بتركه للدخول أنه ترك الخروج. المكلف لو فرضناه هكذا، ما نفرض أن المكلف إذا وطأ بمقدوره أن يعزل وبمقدوره أن لا يعزل، والحال هذه نعم قبل الوطأ لا يقال إنه ترك العزل، ولكن إذا فرضنا أن المكلف إذا وطأ يضطر إلى العزل فترك الوطأ حتى لا يضطر إلى العزل، يصدق أنه ترك العزل بتركه الوطأ، ويصدق عليه ترك العزل قبل
الواضح.
الآن سيتضح شيخنا، الآن لأنه نحن ذكرنا أنه عندنا آراء أربعة بالنسبة لهذا الخروج الغصبي. هم صاحب الكفاية الأقصى أن يثبت أن هذا الخروج الغصبي يقع محرما، يقع مبغوضا، لا يكون مأمورا به، لا يكون محبوبا، لذلك الصلاة أثناء الخروج تقع فاسدة بناء على الامتناع. كل كلامنا الآن بناء على الامتناع، لأنه نحن ذكرنا أن في المسألة أقوالا أربعة، ثلاثة من هذه الأقوال بناء على الامتناع وقول بناء على الجواز. سنصل إلى مناقشة القول المبني على الجواز، وهو أن الخروج مأمور به ومنهي عنه في آن معا. كلامنا الآن بناء على الامتناع. بناء على الامتناع، صاحب الكفاية لم يقبل من الشيخ الأنصاري ما زعمه الأنصاري من أنه قبل الخروج قبل الدخول لا نهي عن الخروج، وبعد الدخول أيضا لا نهي عن الخروج، بل بعد الدخول الخروج مأمور به ومحبوب للمولى، فالصلاة حال الخروج تقع صحيحة. هذا لم يقبله صاحب الكفاية قبل الدخول، الخروج منهي عنه، بعد الدخول عن صاحب الكفاية النهي يسقط فعلا، إلا أنه ماذا؟ يبقى العمل مبغوضا ومستحقا العقوبة عليه، ويبقى عصيانا للنهي السابق على الدخول. لذلك لو صلى المكلف حال الخروج تقع صلاته فاسدتان. طيب، قال فإن قلت. الآن تعرض الماتن إلى إشكال يمكن أن يعترض به عليه ويريد أن يدفع. مفاد الإشكال أيها الإخوة أنه أيها الماتن كيف تلتزم بأن الخروج من الأرض المغصوبة ممنوع شرعا لأنه عصيان للنهي السابق يعاقب المكلف عليه؟ كيف تلتزم أن شرب الخمر لمعالجة الهلكة فيما لو دخل المكلف بسوء اختياره إلى مكان يضطر حتى يعالج الهلكة فيه إلى شرب الخمر؟ كيف تلتزم أن الخروج من الدار المغصوبة إذا دخلها المكلف بسوء اختياره يكون ممنوعا شرعا؟ كيف تلتزم أن شرب الخمر للتخلص من الهلكة إذا دخل المكلف إلى هذا المكان بسوء اختياره يكون ممنوعا شرعا؟ كيف تلتزم بأنهما ممنوع عنهما شرعا ويعاقب عليهما المكلف عقلا يستحق العقوبة عليهما، مع التزامك ببقاء ما يتوقف على شرب الخمر وببقاء ما يتوقف على الخروج على وجوبه شرعا؟ ما هو الذي يتوقف على الخروج؟ تخلص من الغصب البقائي. ما هو الذي يتوقف على شرب الخمر؟ التخلص من الهلكة ومعالجة الهلكة والنجاة من الهلكة. طيب، كيف تلتزم بأن التخلص من الغصب البقائي يبقى على وجوبه شرعا؟ تلتزم أن التخلص من الهلكة يبقى على وجوبه شرعا، ومع ذلك تلتزم أن الخروج الغصبي اللي هو مقدمة للتخلص من البقاء الغصب الواجب محرم، وشرب الخمر اللي هو مقدمة للنجاة من الهلكة الواجبة محرم. لا يجتمع وجوب ذي المقدمة شرعا مع حرمة مقدمته الحصرية، هذا تناقض. وحتى نوضح لكم كيف أنه لا يمكن أن يجتمع وجوب ذي المقدمة شرعا مع كون مقدمته الحصرية محرمة شرعا وممتنعة شرعا، نمثل لكم أولا بماذا؟ بالواجب الذي تكون مقدمته الحصرية ممتنعة عقلا. ولو كان امتناعها عقلا بماذا؟ بسوء اختيار المكلف. لو فرضنا أنه الإنسان المكلف عنده دابة واحدة مباحة يستطيع أن يركبها للذهاب إلى الحج، ما عنده غيرها، بسوء اختياره أتلف هذه الدابة، المقدمة صارت ممتنعة عقلا أم لا؟ صارت ممتنعة عقلا. طيب، هل يعقل أن يبقى مكلفا بالحج مع أن المقدمة الحصرية للحج وهي ركوب الدابة ممتنعة عقلا؟ لا يعقل. حتى لو كان امتناع المقدمة عقلا بماذا؟ بسوء اختيار المكلف. حتى لو كان هذا الامتناع العقلي بسوء اختيار المكلف، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يمكن بقاء ذي المقدمة على وجوبه مع كون مقدمته الحصرية ممتنعة عقلا. يا أخوان، الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. وبالتالي كما أنه لا يمكن بقاء ذي المقدمة على وجوبه شرعا مع امتناع مقدمته الحصرية عقلا ولو كان الامتناع بسوء الاختيار، كذلك لا يمكن بقاء ذي المقدمة على وجوبه شرعا مع امتناع مقدمته الحصرية شرعا ولو المستشكل هكذا يريد أن يقول، ولو كان امتناعها بسوء الاختيار. كيف الممتنع شرعا كالممتنع عقلا؟ يا إخوان، لو فرضنا المكلف ما عنده دابة يركبها للذهاب إلى الحج إلا دابة مغصوبة، والذهاب إلى الحج يتوقف على ركوب الدابة، والمكلف ما عنده إلا دابة مغصوبة، يعقل أن يكون الحج واجبا عليه مع بقاء ركوب الدابة محرما؟ الدابة المغصوبة محرما لا يعقل. ليه؟ إما أن يسقط وجوب الحج لكون حرمة ركوب الدابة المغصوبة أشد، أو أن تسقط حرمة ركوب الدابة المغصوبة لكون وجوب الحج أهم وأقوى ملاكا. أما الشارع يقول لك حجة، يأمرك شرعا بالحج، يعني يأمرك شرعا بالحج يعني يبعثك ويحركك نحو الحج، وبالتالي هو يبعثك ويحركك نحو ركوب الدابة المغصوبة، لأن الدابة المغصوبة ماذا؟ مقدمة حصرية للحج. فالدابة المغصوبة الشارع يبعثك نحوها ويحركك نحوها لأنها مقدمة للحج الواجب شرعا، وفي نفس الوقت يزجرك عن ركوبها ويردعك عن ركوبها لأنها محرمة شرعا ركوبها. يعقل هذا؟ يعقل أن يكون الشارع زاجرا باعثا ومحركا نحو الشيء وزاجرا ورابعا عنه في آن واحد؟ لا يعقل. لذلك إذا كان الذهاب إلى الحج منحصرا بركوب دابة مغصوبة، لا يعقل أن يكون الحج واجبا شرعا مع كون ركوب هذه الدابة محرما شرعا. إما أن يرتفع وجوب الحج أو أن يرتفع حرمة ركوب الدابة.
ممكن أن يقال أن الشارع الحكيم بدلا لا يكلف هذا التكليف، بس المكلف هو من مر.
هذا جواب الماتن، هذا جواب الماتن، جواب الماتن هو يرتكز على هذه النقطة. فإذا لا يمكن بقاء الحج واجبا شرعا مع حرمة ركوب الدابة. إذا كان الحج أهم ترتفع الحرمة. فإذا أنت أيها الماتن يا صاحب الكفاية، وهذا معنى كون الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. طيب فإذا يا صاحب الكفاية، كيف تلتزم بأن التخلص من البقاء الغصبي واجب ومقدمته الحصرية وهي الخروج حرام وممتنع شرعا؟ كيف تلتزم أن التخلص من الهلكة واجب شرعا ومقدمته الحصرية وهي شرب الخمر حرام شرعا، مع أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، واللازم إذا بنينا على وجوب التخلص من البقاء الغصبي وبنينا على وجوب التخلص من الهلكة كما هو المفروض أن ترتفع حرمة ماذا؟ الخروج وحرمة شرب الخمر.
شيخنا
الأخوند
مسلم
معه
أنه
مقدم حرام فعلا. الأخوند بعد الدخول الحرمة الفعلية تسقط عن الخروج، ولكنه يبقى حراما. يبقى حراما بماذا عند الأخوند؟ بالنهي السابق. مو أنت عجزت نفسك عن النهي السابق على الدخول؟ يعني مستحقا العقوبة عليه، يبقى مستحقا العقوبة عليه، يبقى عصيانا للنهي السابق وإن لم يكن حرمة فعليا للخروج بعد الدخول عند الأخوند. بس أنت دخولك تعجيز لنفسك عن امتثال النهي السابق وعصيانا للنهي السابق وتستحق العقوبة عليه. جواب الأخوند بكل بساطة أن نقرر الإشكال ثم نتعرض للجواب. قال: فإن قلتا كيف يقع مثل الخروج من الأرض المغصوبة والشرب شرب الخمر ممنوعا عنه شرعا؟ صح، ممنوع عنه شرعا عند الأخوند، ولكن بالنهي السابق شيخنا، مو بالنهي الثابت فعلا بعد الدخول، بالنهي السابق على الدخول، ومعاقبا عليه عقلا صحيح عند الأخوند. الخروج بعد الدخول بيستحق المكلف العقوبة عليه لأنه عصيان للنهي السابق. شرب الخمر بعد الدخول يستحق المكلف العقوبة عليه لأنه عصيان للنهي السابق. وإن كان المكلف بعد الدخول مضطرا إلى الشرب مضطرا إلى الخروج، ولكن يستحق العقوبة لأن خروجه وشربه عصيان للنهي السابق. ومعاقبا عليه عقلا. كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا شرعا ومعاقبا عليه عقلا؟ مع بقاء ما يتوقف عليه، أي مع بقاء ما يتوقف على الخروج، وهو ماذا؟ وهو التخلص من البقاء الغصبي. وما يتوقف على الشرب وهو ماذا؟ النجاة من الهلكة، مع بقاء ما يتوقف على الخروج وعلى الشرب، أي مع بقاء التخلص من البقاء الغصبي والتخلص من الهلكة على وجوبه شرعا. كيف ذو المقدمة يبقى واجبا شرعا والمقدمة الحصرية تكون حراما ومعاقبا عليه؟ قال: وسقوط الوجوب أي وجوب الوجوب الشرعي
بوضوح.
في عندي كلمة ناقصة،
نسختان.
خب، على كل حال، ولكن الأنسب وجود كلمة وضوح. ووضوح يعني كيف يقع مثل هذا الخروج والشرب ممنوعا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، والحال أنه ماذا؟ أن سقوط الوجوب الشرعي مع امتناع المقدمة المنحصرة، ولو كان امتناع المقدمة المنحصرة بسوء الاختيار واضح. لاحظتوا شو بدي أقول؟ بدي أقول كيف عم تلتزم أيها الماتن بهذا الالتزام؟ بقاء التخلص من الغصب على وجوبه، بقاء التخلص من الهلكة على وجوبه، مع حرمة المقدمة الحصرية، مع أنه من الوضوح بمكان أن وجوب ذي المقدمة يسقط مع ماذا؟ مع امتناع المقدمة المنحصرة، ولو كان امتناعها بسوء الاختيار، بس مع امتناعها ماذا؟ عقلا. مع امتناع المقدمة المنحصرة عقلا ولو كان الامتناع بسوء اختيار، يسقط وجوب ذي المقدمة. سقوط الوجوب والحال هذه من الواضحات أم لا يا أخوان؟ من الواضحات. إذا كان للفعل الواجب مقدمة منحصرة وامتنعت هذه المقدمة عقلا ولو بسوء اختيار المكلف، يسقط الوجوب عن ذي المقدمة أو لا يسقط؟ يسقط. وسقوط الوجوب الشرعي لذي المقدمة مع امتناع المقدمة المنحصرة عقلا، ولو كان امتناع المقدمة المنحصرة عقلا بسوء اختيار المكلف، من الوضوح بمكان. لذلك الأنسب للعبارة إضافة كلمة وضوح، ووضوح سقوط الوجوب. طيب عال هذا بالمقدمة الممتنعة عقلا، نحن كلامنا بالشرب والخروج في المقدمة ممتنعة عقلا أو شرعا؟ شرعا. هذه تتمت الإشكال. أصحاب الإشكال ماذا قالوا؟ والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا، ما في فرق. كما أنه لا يمكن للمولى أن يكلفني بالصعود إلى السطح من دون وجود سلم، والسلم هو المقدمة العادية للصعود إلى السطح، كذلك ولا يمكن للمولى أن يكلفني بالذهاب إلى الحاج من دون طي المسافة، وطي المسافة مقدمة عقلية لأداء الحج لأن الطفرة مستحيلة عقلا. كما أن التكليف بذي المقدمة مع امتناع مقدمته العادية والعقلية عقلا محال، فكذلك التكليف بذي المقدمة مع امتناع مقدمته شرعا محال. كيف بده يقول المولى حجة وأنا ما عندي إلا دابة مغصوبة يحرم ركوبها؟ حرمة ركوب هالدابة مع وجوب الحج بيعني اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، لأنه بصير ركوب الدابة مبعوث إليه لكونه مقدمة للحج الواجب شرعا ومسجور عنه لكونه حراما. فإذا ما في، العقل لا يرى فرقا بين الممتنع شرعا والممتنع عقلا وعادة. واضح الكلام؟ لا يرى فرقا. قال: والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا بنهي الشارع عنه ومعاقبته عليه كالممتنع عادة أو عقلا. فما بقى فيك تلتزم يا شيخنا صاحب الكفاية بوجوب ببقاء وجوب التخلص من بأن التخلص من البقاء الغصبي واجب شرعا، مع التزامك بأنه مقدمته الحصرية ماذا؟ محرم شرعا، ولو كان بسوء اختيار المكلف. الجواب قلت أولا، هذا الجواب الأول يا أخوة، الجواب الأول هو ملكة
صح وجوب التخلص، أرجو كمان يرفع القرن.
إيه أنت، أما أن تقول التخلص من البقاء الغصبي ليس واجبا، أو تقول هو واجب لأنه أهم، فساعتها ما بقى فيك تلتزم بأنه ماذا؟ الخروج الغصبي محرم ومعاقب عليه. ها؟ ما بقى فيك تلتزم بأنه معاقب عليه ومحرم، فهذا هذا الإشكال ينسف رأي صاحب الكفاية بالنسبة للخروج الغصبي. لذلك أجاب صاحب الكفاية، الجواب الأول شو هو؟ أنه الممتنع شرعا إنما يكون كالممتنع عقلا إذا لم يحكم العقل بلزوم هذا الممتنع شرعا من باب أقل المحذورين اللذين اضطر المكلف إلى أحدهما بسوء اختياره. أما لو كان هذا الممتنع شرعا العقل يحكم بلزومه لأنه أقل المحذورين اللذين اضطر المكلف إلى أحد اضطر المكلف إلى الاختيار بينهما بسوء اختياره، فعند ذلك لا، العقل لا يرى أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. يعني هذه القاعدة العقلية اللي قلت الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ليست على إطلاقها، وهذا مو تخصيص بالقاعدة العقلية، هذا تخصص. إذا من دون سوء اختيار من المكلف، المكلف عنده دابة مباحة وداب مرصوبة وجب عليه الحج، تلفت الدابة المباحة، مو هو قتلها بسوء اختيار، لا تلفت، بقي بس الدابة المرصوبة. هون منقول الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، ما ممكن يكون ركوب هالدابة حرام والحج واجب، أو بدأ ترتفع حرمة ركوب الدابة، أو بده يرتفع وجوب الحج. أما لو فرضنا أن المكلف عنده دابتان، واحدة مباحة واحدة مرصوبة، يعني واحدة له وواحدة ليست له، ملك لغيره وصاحبه لا يرضى وصاحبها لا يرضى بركوبها، فقام المكلف بسوء اختياره بإتلاف الدابة المباحة، قام المكلف بسوء اختياره بإتلاف الدابة المباحة، ففي هذه الحالة هل العقل يرى أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا؟ طبعا في المثال اللي نحن فيه وفيما نحن فيه وبين المثال الذي ذكرته، فيما نحن فيه المكلف بسوء اختياره جعل نفسه أمام محذورين أحدهما أشد من الآخر، وعقله يحكم بلزوم الإتيان بهذا الممتنع شرعا من باب أنه أخف المحذورين، فإذا مع كون الممتنع شرعا يحكم العقل بلزوم إتيانه لكونه أخف المحذورين، العقل لا يرى أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، ولا مانع عند العقل من بقاء الخروج على حرمته والمكلف يستحق العقوبة عليه مع وجوب التخلص من البقاء الغصبي شرعا، ولو كان هذا التخلص من البقاء الغصبي متوقف على الخروج، يكون الخروج محرما ومعاقبا عليه، إلا أن العقل يلزم بإتيانه من باب أقل المحذورين. فإذا الجواب الأول للماتن مبني على إنكار إطلاق القاعدة التي تمسك بها، وهي الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. قال أولا إنما كان الممنوع، أي الممنوع شرعا كالممتنع، يعني كالممتنع عقلا، إذا لم يحكم العقل بلزومه، يعني إذا لم يحكم العقل بلزوم هذا الممنوع شرعا أما لو حكم العقل بلزوم هذا الممنوع شرعا من باب أقل المحذورين فلا يكون هذا الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، ولا يرى العقل قبحا في بقاء وجوب ذي المقدمة شرعا مع معاقبة الشارع على المقدمة المنحصرة. ليش؟ لأنه انحصار المقدمة بهالممنوع شرعا كان بسوء اختيار المكلف. قال إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين، أقل المحذورين اللذين ماذا؟ اللذين اضطر المكلف إلى أحدهما بسوء اختياره. وقد عرفت لزومه، يعني لزوم هذا الممنوع شرعا وهو الخروج، لزومه بحكمه أي بحكم العقل، هذا الخروج اللي هو ممنوع شرعا ويعاقب عليه المكلف أليس لازما بحكم العقل؟ فلا يكون كالممتنع عقلا. وقد عرفت لزومه، لزوم الخروج، لزوم الشرب، شرب الخمر بحكمه بحكم العقل، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلان، العقل هو الذي يلزم بالإتيان بهذا الممنوع شرعا لأنه مقدمة لواجب أهم، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلان. شو هي المقدمة؟ الخروج المحرم. شو هي المقدمة؟ شرب الخمر المحرم. لا بأس في بقاء ذي المقدمة. شو ذو المقدمة؟ التخلص من البقاء الغصبي أو النجاة من الهلكة، لا بأس ببقائه على وجوبه شرعا، وما بيكون في أي ماذا؟ لا يكون هناك أي قبح في ماذا؟ في بقاء ذي المقدمة على وجوبه شرعا مع حرمة مقدمته، مع حرمة المقدمة الحصرية. فإنه حينئذ، يعني حين كون المقدمة يلزم الإتيان بها عقلان، لا يكون التكليف بذي المقدمة مع حرمة المقدمة من التكليف بالممتنع، مع كون المقدمة يلزم الإتيان بها عقلان لا يكون الوجوب ذي المقدمة مع حرمة المقدمة شرعا تكليفا بالممتنع، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة ماذا؟ كما إذا كانت المقدمة ممتنعة، يعني كما إذا كانت المقدمة ممتنعة شرعا ولم يحكم العقل بلزومها. إذا كانت المقدمة ممتنعة شرعا ولم يحكم العقل بلزومها من باب أقل المحذورين، إيه؟ ساعة التكليف بذي المقدمة مع حرمة المقدمة تكليف بالممتنع وقبيح عقلا. أما إذا كانت هذه المقدمة الممتنعة شرعا مما يحكم العقل بلزوم الإتيان به، فلا يكون التكليف بذي المقدمة مع حرمة المقدمة شرعا تكليفا بالممتنع وقبيحا. يعني خلاصة جواب الماتن أنه هاي القاعدة الممتنع عقلا كالممتنع شرعا ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. يا أخوان، مر الكلام بأنه هاي المقدمة التي يلزم العقل بها هل يقبح من الشارع التكليف بذي المقدمة مع كونها محرمة شرعا أو لا يقبح؟ ساعتها بيجي كلام الماتن أنه مع كون المقدمة العقل يلزم بها لأنها أقل المحذورين والمكلف بسوء اختياره أوقع نفسه في هذين المحذورين، فلا قبح في التكليف بذي المقدمة مع كون هذه المقدمة محرمة ويعاقب عليها المكلف. ومرة نقول المشكلة مش بالقبح تكليف بذي المقدمة مع حرمة المقدمة وعدم القبح، المشكلة بماذا؟ بأنه التكليف بذي المقدمة مع حرمة المقدمة يلزم منه ماذا؟ اجتماع الضدين. ذو المقدمة مكلف به يعني تخلص من البقاء الغصبي. طيب تخلص من البقاء الغصبي على شو متوقف؟ على الخروج. يعني المولى اللي أوجب عليك التخلص من البقاء الغصبي هو يبعثك ويحركك نحو الخروج. طيب وحرمة الخروج شرعا ولو بالنهي السابق شو معناتها؟ معناتها المولى يزجرك ويردعك فعلا عن الخروج. لا يمكن أن يكون المولى محركا لك نحو الخروج من خلال الأمر بما يتوقف على الخروج، وزاجرا لك عن الخروج بالنهي السابق. ما ممكن. المسألة مو مسألة أنه لا يقبح أنه يكلفني بذي المقدمة مع حرمة المقدمة، طالما أن العقل يلزمني بهذه المقدمة من باب أهون المحذورين. المسألة مو مسألة أنه هل يقبح أو لا يقبح، يعني المحذور ما بيرتبط بحكم العقل العملي، وأنه هل يقبح التكليف بذي المقدمة والحال هذه أو لا يقبح. المحذور يرتبط بحكم العقل النظري، هل يلزم اجتماع الضدين من التكليف بذي المقدمة والحال هذه أو لا يلزم؟ يلزم اجتماع الضدين. كيف يكون المولى باعثا ومحركا نحو الخروج من خلال بعثه وتحريكه نحو التخلص من البقاء الغصبي، وفي نفس الوقت زاجرا ورادعا عن الخروج بالنهي السابق على الدخول؟ كيف يكون المولى باعثا ومحركا نحو الشرب من خلال بعثه نحو إنجاء النفس من الهلكة المتوقف على شرب الخمر، وفي نفس الوقت زاجرا ورادعا عن الشرب من خلال ماذا؟ النهي عن شرب الخمر السابق على الدخول إلى المثانة. لذلك قد يقال بأنه هذا الجواب الأول، ادعاء أن قاعدة الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ليست على إطلاقها، وأنه بالمورد الذي يكون العقل حاكما بلزوم الإتيان بهذا الممتنع شرعا لا يكون هذا الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، قد يقال أنه هذا الجواب من الماثل لا يصح، وأن الحق والإنصاف أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، حتى لو كان العقل يحكم بلزوم الإتيان بهذا الممتنع شرعا من باب ماذا؟ من باب أهون الشرين وأخف المحذورين. لذلك انتقل الماتن في جوابه عن هذا الإشكال الذي يهدم رأيه بالنسبة للخروج من الأرض المغصوبة، انتقل الماتن في إجابته عن هذا الإشكال إلى جواب آخر تنزلي. الجواب الثاني، يعني لو تنزلنا وقلنا الممتنع شرعا كالممتنع عقلا حتى لو كان العقل يحكم بلزومه من باب أقل المحذورين، لو تنزلنا نجيب بجواب آخر. الجواب الآخر على ماذا يبتني يا أخوي؟ الجواب الآخر يبتني على أنه الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، ما ممكن وجوب التخلص من البقاء شرعا مع حرمة الخروج شرعا ولو بالنهي السابق. فعند ذلك ماذا تفعل أيها الماتن؟ يقول الماتن نرفع اليد عن وجوب التخلص من البقاء شرعا. التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة ليس واجبا شرعا، حتى ما يلزم محذور ماذا؟ حتى ما يلزم المحذور الذي ذكرناه. كيف البقاء التخلص من البقاء واجب شرعا والخروج اللي هو مقدم للتخلص من البقاء محرم شرعا؟ نقول نرفع اليد عن وجوب التخلص من البقاء شرعا، نرفع اليد عن وجوب إنجاء النفس شرعا. طيب، إذا رفعنا اليد عن وجوب التخلص من البقاء شرعا، إذا رفعنا اليد عن وجوب إنجاء النفس من الهلك شرعا، يعني المكلف لو لم يخرج وبقي، لو لم يشرب الخمر وهلك، ما يعاقب على مخالفته؟ لأنه لا يجب التخلص من البقاء، لا يجب إنجاء النفس من الهلك شرعا. تلتزم أيها الماتن؟ الماتن شو عم بيقول؟ التخلص من البقاء ليس واجبا شرعا، التخلص من الهلكة ليس واجبا شرعا. يعني المكلف عندما يدخل إلى الأرض المغصوبة إذا لم يخرج وبقي، ما بيكون مخالف للواجب؟ ما بيستحق عقوبة؟ بس بيستحق العقوبة إذا خرج. إذا لم يشرب الخمر وهلك، ما بيستحق عقوبة على إهلاك نفسه؟ بس بيستحق العقوبة إذا شرب الخمر لإنجاء نفسه؟ الماتن يقول لا، وجوب التخلص من البقاء شرعا مرتفع، وجوب إنجاء النفس شرعا مرتفع، ولكن المكلف يستحق المخالفة، يستحق العقوبة لو ماذا؟ لو بقي، ويستحق العقوبة لو لم يشرب الخمر وأهلك نفسه. كيف يستحق العقوبة مع أن الوجوب الشرعي مرتفع ومنتفي؟ يقول: صحيح الوجوب الشرعي مرتفع ومنتفي، إلا أن ملاكه باقٍ، مفسدته إلا أن ملاكه باقٍ، مصلحة إنجاء النفس باقية، مصلحة التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة باقية. فالمكلف يستحق العقوبة على ماذا؟ على تفويت الملاك وإن كان الوجوب الشرعي منتفيا. لذلك قال: وثانيا لو سلم. شو يعني لو سلم؟ يعني لو سلمنا لكم أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا مطلقة، حتى لو كان هذا الممتنع شرعا العقل يحكم بلزوم إتيانه، لو سلم فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب، بالبعث والإيجاب نحو ماذا يا أخوان؟ نحو ذي المقدمة. ما في عندنا بعث شرعا، بعث فعلا وإيجاب فعلا للتخلص من البقاء، ما عندنا بعث فعلا وإيجاب فعلا لإنجاء النفس. فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب نحو ذي المقدمة، اللي هو التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة، اللي هو إنجاء النفس، هذا وجوبه الفعلي يكون ساقطا، لا لزوم إتيانه عقلا. أما لزوم التخلص من البقاء عقلا، لزوم إنجاء النفس عقلا، يسقط؟ لا يسقط. لزوم إنجاء النفس عقلا لا يسقط. لزوم التخلص من البقاء في الأرض الغصبية عقلا لا يسقط. ليش لا يسقط عقلا؟ لأنه ملاكه باقي أو مو باقي؟ باقي. يا أخوان، البقاء قبل الدخول ألم يكن محرما عند الماثل؟ البقاء قبل الدخول ألم يكن محرما؟ إهلاك النفس قبل الدخول إلى هذا المكان ألم يكن محرما؟ بل. يعني التخلص من البقاء قبل الدخول ألم يكن واجبا شرعا؟ إنجاء النفس من الهلكة قبل الدخول إلى المكان ألم يكن واجبا شرعا؟ نعم كان واجبا شرعا. طيب بعد الدخول، الوجوب الشرعي للتخلص من البقاء، الوجوب الشرعي لإنجاء النفس يرتفع، ولكن الملاك باقٍ. ليش الوجوب الشرعي يرتفع للمانع؟ شو هو المانع من وجوب التخلص من البقاء شرعا؟ حرمة الخروج. شو هو المانع من وجوب إنجاء النفس شرعا؟ حرمة شرب الخمر. فالوجوب الشرعي يرتفع عن ذي المقدمة للمانع مع بقاء المقتضي للوجوب الشرعي وهو الملاك. لذلك العقل يلزم بالتخلص من البقاء، العقل يلزم بإنجاء النفس، والمكلف لو لم يتخلص من البقاء ولم ينجي نفسه يستحق العقوبة الأشد. لذلك قال: لا لزوم إتيانه، أي إتيان ذي المقدمة عقلا، بل لزوم إتيانه عقلا باق. ليش؟ خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا. شو هو اللي تنجز سابقا؟ يعني قبل الدخول. ما الذي تنجز على المكلف قبل الدخول؟ ها؟ تخلص من البقاء الغصبي، احفظ نفسك من الهلكة، أنجي نفسك من الهلكة، هذا الوجوب الشرعي منجز عليه سابقا قبل الدخول. بعد الدخول بيرتفع الوجوب الشرعي لا لعدم المقتضي بل للمانع. قال: ضرورة أنه
لا التخلص من الحرام كان فعلي قبل الدخول.
بل إيه؟ هو قبل الدخول مو منهي عن البقاء، لأنه مقدور البقاء بالواسطة منهي عن البقاء، فهو مأمور شرعا بالتخلص من البقاء قبل الدخول مو منهي عن إهلاك النفس، فهو مأمور شرعا بإنجاء النفس. قال: خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، ما تنجز عليه سابقا اللي هو حرمة البقاء في المغصوب، هي منجز عليه قبل الدخول. حرمة إهلاك النفس هي منجز عليه قبل الدخول. ضرورة أنه لو لم يأتي به، لو لم يأتي بماذا؟ بالخروج من الأرض المغصوبة أو بشرب الخمر لوقع في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم. شو هو المحذور الأشد؟ البقاء الغصبي وهلاك الناس. ونقض الغرض الأهم. شو هو الغرض الأهم؟ الغرض الأهم هو التخلص من البقاء الغصبي وإنجاء النفس. بل لو لم يأتي به، لو لم يأتي بالخروج أو شرب الخمر لوقع في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم. فلذلك العقل يلزمه بالإتيان بالخروج، بالإتيان بشرب الخمر، مع كون الخروج محرما وشرب الخمر محرمان، وأما التخلص من البقاء ليس واجبا شرعا، إنجاء النفس ليس واجبا شرعا. بتقولي طيب ليس واجبا شرعا يعني لو بقي لا يعاقب؟ لا، لو بقي يعاقب. لو أهلك نفسه لا يعاقب؟ لو أهلك نفسه يعاقب. ليه؟ لأن الوجوب الشرعي مرتفع بسبب المانع، وأما المقتضي فموجود. لذلك العقل يلزم بإنجاء النفس، العقل يلزم بماذا؟ بالتخلص من البقاء الغصبي. قالوا حيث إنه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية. ما هو الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية؟ التخلص من البقاء الغصبي وإنجاء النفس الآن بعد الدخول، لا يزال على ما هو عليه من الملاك والمحبوبية اللي كان ثابت له قبل الدخول. قبل الدخول إنجاء النفس كان واجبا، التخلص من الغصب كان واجبا، كان فيه ملاك، كان فيه محبوبية. بعد الدخول لا يزال واجدا للملاك ولا يزال على محبوبيته، ولكن الوجوب الشرعي ارتفع للمانع ولعدم المقتضي. قال بلا حدوث قصور في ملاك وجوب التخلص من البقاء، في ملاك وجوب إنجاء النفس، أو طرو فتور فيه في الملاك. أصلا الملاك باقي على ما هو عليه، بس الوجوب الشرعي ارتفع للمانع. شو هو المانع من وجوب التخلص من البقاء شرعا؟ حرمة الخروج. شو المانع من وجوب إنجاء النفس شرعا؟ حرمة الشرب. قال وإنما كان سقوط الخطاب، أي خطاب، الخطاب بوجوب التخلص من البقاء، بوجوب إنجاء النفس لأجل المانع. شو هو المانع؟ حرمة الخروج وحرمة الشرب المنجزة على المكلف بالنهي السابق. وإلزام العقل به، مو وإلزامي، مو لأجل المانع وإلزام العقل، هذه واو استئذانية. وإلزام العقل به، إلزام العقل به بماذا؟ يعني بالتخلص من البقاء. إلزام العقل بإنجاء النفس كاف، لا حاجة معه، يعني مع هذا الإلزام العقلي إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه، أي بالبعث إلى التخلص من البقاء، بالبعث إلى إنجاء النفس والإيجاب له فعلا. فتدبر جيد. نعم، والإلزام وإلزام العقل به
لذلك أرشاد،
لذلك وإلزام العقل به، أي وإلزام العقل بالتخلص من البقاء. خلينا نركز على مثال واحد، ها، اللي هو محل كلامنا، التخلص من البقاء. وأنتم بتقيسوا عليه ماذا؟ شرب الخمر لإنجاء النفس من الهلكة. وإلزام العقل به، أي بالتخلص من البقاء، لذلك، أي لبقائه على ملاكه ومحبوبيته إرشادا. هذا الإلزام العقلي إرشاد، لأنه هذا هو الغرض الأهم، أهم من حرمة الغصب. التخلص من البقاء أهم من حرمة الغصب. كاف في استحقاق المكلف للعقاب فيما لو بقي، كاف في استحقاق المكلف للعقاب فيما لو بقي، ولا حاجة معه، مع هذا الإلزام العقلي، إلى بقاء الخطاب بالبعث إلى التخلص من البقاء والإيجاب للتخلص من البقاء فعلا. ما نحتاج حتى يعاقب المكلف على بقائه أن يكون التخلص من البقاء واجبا فعلا، لا، يكفي أنه ماذا؟ الملاك باق وهو ملزم به عقلا، فيستحق العقوبة عليه.
كلام مش بالحاجة وعدم استحقاق.
ها؟
كلام بالإمكان وعدم الإمكان.
ها؟ بلى بلى. لذلك هو عنده يمتنع بقاء الخطاب. بس عم قل لهم فما فهو يقول لخصومه لا تقولوا لي إذا امتنع بقاء الخطاب لا عقاب. أنا ما بحتاج إلى الخطاب في إثبات العقاب. يكفيني بقاء الملاك وكون عدم التخلص من البقاء مخالفة لماذا؟ للوجوب اللي تنجز على المكلف سابقا قبل الدخول. يكفيني هذا في استحقاقه العقاب لو بقي.
هذا تنزل.
بل تنزل. وإلا هو بالدرجة الأولى قال التخلص من البقاء ويجب شرعا، إن جاء النفس من الهلك ويجب شرعا، ولا تنافي بين وجوبهما شرعا، وبين ماذا؟ وبين حرمة الخروج وحرمة شرب الخمر. بس نحن قلنا أنه الحق والإنصاف أنه الجواب الأول للمناقشة فيه مجال، لأنه منه تخصيص، ما فينا نخصص بالقضايا العقلية، لابد من التخصص. فإذا من راجع العقل لو كان المحذور هو القبح بصح كلام الماتن، بس المحذور هو اجتماع الضدين على مستوى البعث الفعلي والزجر الفعلي، فصحيح أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا على إطلاقها. فنجي للجواب
الأول، ما حكي بالحصن والقبح، حكي بالتمين بالإرشاد.
ها؟
التمين أيضا اتكل على حكم عقلي بالإرشاد،
فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع.
أول
لاحظ، ليس من التكليف بالممتنع. يعني إذا كان التخلص واجب شرعا والخروج حرام شرعا، ليس تكليفا بالممتنع، لأن التكليف بالممتنع قبيح. بس أنا شو عم نقول له؟ ليس تكليفا بالممتنع. لا، هذا جواب الماتن، الجواب الأول. نحن عم نقول له أيها الماتن، ليس تكليفا بالممتنع إلا أنه تكليف ممتنع. كيف بده يكون المولى يبعث نحو الخروج ويزجر عنه؟ فأنا ليش قلت أنه جعل الماتن إشكاله على مستوى العقل العملي ويرتبط بالقبح؟ لأن التكليف بالممتنع قبيح عقلا. فنحن قلنا لا، في إشكال بصحح إشكال القوام، وهو أن ماذا؟ أن هذا تكليف ممتنع، كيف بيكون يبعثني نحو الخروج ويزجرني عنه؟ هذا ممتنع. لذلك الجواب الإشكال الأول قد يكون في محله، ننتقل لجوابه الثاني.
على غير مبنى الماتن،
نعم،
نحن لا نلتزم بأن المولى يبعث نحو الخروج. مقدمة الواجب واجب عقلا ليست واجب شرعا.
نعم.
فالتخلص من الحرام واجب شرعا.
بل
ومقدمتها واجب عقلا محرم.
لا لا، احنا في شغلي
وين اجتماع
الوجوب الشرعي
ثابت للتخلص.
نحن ما عم ندعي انه هذا اشكالنا يمتنع على الوجوب الشرعي للمقدم. حتى لو لم تكن المقدم واجب شرعا، بالنهاية التحريك والبعث نحو المقدم أليس نحو تحريك وبعث، عفوا، التحريك والبعث نحو ذي المقدم أليس نحو تحريك وبعث نحو المقدم الحصري؟
من أراد شيئا أراد
المقدم بلا إشكال على مستوى تحقق الإرادة. نحن وقت اللي أنكرنا ببحث المقدم الوجوب الشرعي للمقدم بمعنى الجعل الشرعي، لأنه الحكم الشرعي هو الجعل من قبل الشارع، قلنا لا جعل من قبل الشارع. أما مبادئ هذا الشعل، الجعل من إرادة تسري من إرادة المقدم إلى المقدم، فثابت. لذلك الإشكال اللي ذكرناه على الماتن نحن ما بيرتبط بأنه نقول بوجوب المقدم شرعا أو لا نقول. نحن عم نقول له أيها الماتن، التخلص واجب، يعني المولى يبعث نحوه، يعني في نحو بعث من قبل المولى نحو مقدمته الحصرية اللي هي الخروج. الخروج حرام بالنهي السابق، يعني في زجر من قبل المولى. لا يمكن أن يكون المولى زاجرا عن الخروج وباعثا نحوه. لذلك خلي يجي الجواب الثاني اللي هو التخلص منه واجب. المولى ما بعثني لا نحو التخلص من البقاء ولا نحو المقدم اللي هي الخروج. العقل عم يلزمني، العقل عم يلزمني مع كون الخروج محرم. إن شاء الله.
الزجر
فعلي بالنهي السابق والمكلف يستحق العقوبة، ولكن ليس مخاطبا فعلا بالتعب. نعم. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تتم.
بقى يسبق عن المكلف أن يطلق على الحرام عند الدخول ولا عند الشروع عند الخروج. اتفقنا انه من سلمنا بانه قبل الدخول منع عن الخروج والنهي فعلي عنده قبل الدخول، ومسلمين نحن بانه حين الخروج لا نهي فعلي من هيك كلامه من مدليله لا نهي فعلي عن ازج مكان مفروض يعني.
لا 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 هي فعلا مش يعني لا زجر فعلي، لا نهي فعلا يعني لا خطاب فعلا الا انه النهي السابق ولا كيف يستحق العقوبه؟
تقدم ان النهي يفيد الزجر
بل
اذا احنا رفعنا النهي
بل بل
الزجر فعلي ما كل الامر هذا امر موضوع قبيح بس من للمحظور العقلي مقتضي النهي موجود والنهي ليس موجود. عشان هيك هو قال لي عدم اجتماع للقواضي